عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. حدثنا معاذ بن أسد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيته؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عقوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر، قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هات، فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا، قال: هو علي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله: قال الحميدي: قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الأول هنا: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. ترون أن البخاري ذكر هذه الترجمة وقد رواها مسلم بمعناها: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، ثم ذكر حديثا هو حديث مالك ابن الحويرث الذي ليس فيه إذا استووا في القراءة يعني نصا فليؤمهم أكبرهم، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك ابن الحويرث ولمن كان معه، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فمن أين أتى البخاري بهذه الترجمة لهذا الحديث بالذات: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم؟ الجواب عن ذلك بأن البخاري جاء بالترجمة شرحا للحديث، فالترجمة إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم هي شارحة للحديث الذي أورده. لماذا؟ لأن الحديث فيه أن مالك ابن الحويرث ومن معه وكانوا شباب قال: لبثنا عنده نحو من 20 ليلة. معنى هذا أنهم لبثوا مدة واحدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أن علمهم كان متساويا، فلما استوت معارفهم واستوت قراءتهم قال لهم هم بالذات: وليؤمكم أكبركم، لأنهم هم كانوا مستوين في القراءة. لذلك جاء البخاري مباشرة بالترجمة قال: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. طبعا هذا الحديث الذي رواه البخاري هنا روى مسلم معناه تقريبا برقم 674، الرقم الخاص 293، من حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة. أما الحديث الذي ذكره البخاري هو حديث أيوب السختياني عن أبي قلابة، زاد فيه يعني برواية مسلم: وكانا متقاربين في القراءة. يعني كلمة متقاربين، الرواية عند مسلم أنهم اثنان، وهنا أنهم أكثر. رواية أبي داود كذلك قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم. فإذا هذا الكلام كنا متقاربين في العلم أو ما زاده الحذاء خالد الحذاء في رواية مسلم قد ضمنه البخاري في الترجمة على الفور، قال إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. أما نص الترجمة إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، ففي الحقيقة جاء في حديث عند الإمام مسلم برقم 653 رقم الفرع 291 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. وكأن هذا الحديث كما قالوا ليس على شرط البخاري، ولذلك لم يخرجه البخاري، خرجه مسلم واكتفى بمعناه فوضعه في الترجمة. فالترجمة هي معنى هذا الحديث الذي رواه مسلم إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. الفائدة الكبيرة تدل على أن التقديم بالسن عند التساوي في القراءة من الفضائل، أن يعرف لمن هو أكبر سنا فضله حين التساوي في القراءة. أما إذا كان الأقرأ والأعلم والأفقه أصغر فيقدم الأقرأ والأعلم والأفقه، مما يدل على أن الرجل إذا كان فقيها قارئا ولو كان صغيرا يقدم على الكبير. حينئذ هذه السنوات الطوال التي عاشها الإنسان بجهل دون أن يعلم من علوم الدين شيئا تلغى في حساب الإمامة. الإمامة تحتاج إلى فقه وإلى قراءة وإلى علم، فمن طعن في السن ولم يملأ حياته بالعلم كأن حياته هدر ولم يستفد منها شيئا، فيقدم عليه من هو أصغر منه سنا إذا كان أفقه وأقرأ. الآن يتفرع على هذا على التقديم بالسن هو هذا السؤال، هل يكره أن يؤم الرجل أباه إذا كان أقرأ منه وأفقه، يعني لمنزلة الأب ولسنه، يعني بالنسبة للأب سن ومنزلة، فهل يصلي به إماما ولده؟ الجواب نعم يصلي به ولده إذا كان أفقه وأقرأ. إذا رأيتم إلى أن الفقه والقراءة قد سمت حتى على الأبوة والسن، مما يدل على فضل الفقه في الإسلام وعلى منزلة العلم في الدين. هذه إشارة تكفي لمنزلة الفقه. الشريعة قدمت الأفقه وقدمت الأقرأ، لم تقدم الأسن إذا لم يحوز على هذا الفضل. لذلك أبو أسيد الأنصاري ورد أنه كان يأم به ابنه. وعمر بن سلم الجرمي تذكرتموه مر معنا في الدرس الماضي، صلى إماما وهو ابن 7 سنين، صلى بالحي كله وفيهم أبوه. فإذا العبرة بالأفقه والأعلم، هذا هو الباب الأول. الباب الثاني، إذا زار الإمام قوما فأمهم. ما المراد بالإمام؟ الإمام الأعظم يعني الحاكم، مثل ما ورد في الحديث في 7 الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه أولهم إمام عادل. فقال إذن البخاري الآن يتحدث عن الإمام بالذات، إذا جار قوما فإن له أن يأمهم أن يصلي بهم إماما. وجاء بهذا الحديث حديث عتبان بن مالك الأنصاري، وهذا الحديث إخواني حديث مالك بن عتبان بن مالك مر معنا مطولا وسبق الحديث عنه برقم 425. إذا تكتب عندك راجع 425، ومر مختصرا برقم 424. يعني مختصرا أولا، ثم جاءت الرواية التي بعدها مطولة رقم 425. نعم، مقصود البخاري هنا في هذا الحديث، طبعا خلينا نقرأ نص الحديث أولا. قال عتبان بن مالك: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له. هنا بأي شيء استأذن؟ لا، لم يستأذن أن يزوره، لأن عتبان بن مالك هو الذي طلب منه أن يزوره كما في الرواية المطولة. نعم، عتبان بن مالك هو الذي دعاه أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت عتبان تلبية لدعوته رضي الله تعالى عنه. فهنا استأذن، يعني لما وصل إلى البيت استأذن بالحجاب، يعني ليتحجب النساء، مما يدل على أن المرأة لا يدخل بيت أحد إلا بعد الاستئذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن، يقول فأذنت له، يعني مثل منه تفضل، يعني وصل إلى الباب فهو يستأذن لدخول المنزل. أما في الأصل كان مدعوا من سيدنا عتبان رضي الله عنه. فأذنت له فقال: أين تحب أن أصلي من بيته؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليصلي إماما بالأصل، لكن لما قام صفوا خلفه، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المكان وصلى معه من كان في البيت. لما جاء البخاري بهذا الحديث هنا؟ جاء به للإشارة إلى أن الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي من حديث مالك ابن الحويرث، كذلك صاحب الحديث الأول، قال عليه الصلاة والسلام: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. إذن في هذا الحديث النهي أن يأم الزائر قوما، وأن الذي يجب أن يصلي إماما صاحب المنزل أو القوم الذين نزل بهم صلى الله عليه وسلم. فقال الحافظ ابن حجر: البخاري أورد هذا الحديث لبيان أن هذا كالحديث، حديث مالك ابن الحويرث، محمول على من عدا الإمام الأعظم. يعني الإمام الأعظم الحاكم إذا دخل وصلى لا يحتاج إلى إذن، يصلي إماما، وإذا اجتمع رب الدار والحاكم فمن أحق بالإمامة؟ الحاكم، الإمام كما قال. هذا ما قاله بعض العلماء. بعض العلماء الآخرون قالوا: لا يشترط هذا الأمر للحاكم فقط، لأي زائر إذا زار بيتا فأذن له صاحب الدار له أن يصلي إماما، فالمسألة لا تختص بالإمام الأعظم. لكن مالك بن الحويرث الذي روى هذا الحديث: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم، هو عمل بالحديث الذي رواه، يعني لم يعمل بإذن أو رضي أن يصلي إماما حين أذن له، عمل بما رواه. ما الذي يدلنا على هذا؟ الترمذي. الترمذي روى هذا حديث مالك بن الحويرث وعنون له، يعني العنوان الترجمة قال: باب أو باب من زار قوما فلا يصلي بهم. يعني كأن الترمذي يذهب إلى أن الزائر لا يصلي، ووضع هذه الترجمة: باب من زار قوما فلا يصلي بهم. ثم أخرج الحديث عن أبي عطية قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث، فحضرت الصلاة يوما فقلنا له: تقدم. فقال لي: يتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. الترمذي كأنه ذهب إلى هذا وقال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا الصاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. لكن وقال بعض أهل العلم يعني نقل القول الآخر إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به إماما، يعني إذا أذن له صاحب الدار. طبعا بعض الفقهاء ذهب إلى حديث مالك مثل إسحاق بن راهوي قرين الإمام أحمد رضي الله عنه، فكان يعني يأخذ ويشدد بحديث مالك ابن الحويرث ويرى أن صاحب المنزل هو الذي يصلي إماما. لكن بعض الفقهاء مثل ابن عقيل من فقهاء الحنابلة الكبار قال يكون رب البيت أو إمام المسجد أولى من سواه، لا ممن هو أقرأ منه وأفقه، يعني لو دخل البيت من هو أقرأ منه وأفقه فهو يقدمه. قال بعض أكثر العلماء لكن يتقدم بإذن صاحب البيت، يتقدم بإذن صاحب البيت، وإنما يعتبر الإذن في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ابن رجب ذكر عن أبي بكر الأثرم بكتابه الناسخ والمنسوخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالقوم إذا رآهم من غير استئذان، لأنه كان إمام الناس كلهم حيثما كان. ثم قال وليس هذا لغيره، والنهي عن إمامة الزائر تحمل في حق أمته على إمامتهم بغير إذن صاحب البيت. وقد روى مسلم في الصحيح برقم 673 عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث، لا يؤمن الرجل في سلطانه. ما معنى لا يؤمن الرجل؟ يعني الفاعل هنا محذوف مفهوم، يعني لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني في منزله أو في محلته، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. التكرمة ما هي؟ التكرمة تقال للوسادة تكرمة، ويقال التكرمة هي الموضع الخاص بالرجل من فراش أو سرير ونحوه، يعد إكراما له. يعني إذا أعد مكان خاص لفلان فلا يجلس أحد في هذا المكان إلا بإذنه. هنا انتبهوا للحديث، قال لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فهل استثناء يعود على الجملة الأخيرة أم على الجملتين؟ ماذا يترتب على هذا؟ بعض الفقهاء قال يعود على الجملة الأخيرة وبقيت الجملة الأولى مطلقة، يعني لا يؤمن الرجل في سلطانه ممنوع، والاستثناء فقط عائد على الجملة الأخيرة ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. لكن الإمام أحمد وغيره قال أرجو أن يكون الاستثناء من الجملتين. فإذا كان الاستثناء من الجملتين فالأصل ألا يصلي به إماما إلا بإذنه. نعم. وفي الحقيقة أخواني هذا الأمر عظيم جدا إذا نظرنا إليه من ناحية احترام حقوق الناس وتقدير منازلهم. يعني صاحب الدار في الدار هو سلطان الدار، فينبغي ألا يكون شيء في داره إلا بإذنه. ففهمنا من ذلك حرص الشرع على حفظ الحقوق للناس، وأن هذه الحقوق للناس لا ينبغي أن تقتحم هكذا من غير أن يكون فيها إذن. وهذه منزلة عظيمة جدا تحفظ للناس منازلهم وكرامتهم وحقوقهم المعنوية. فيبقى صاحب الدار هو الأحق بالإمامة إلا إن أذن هو للزائر فصلى. ولذلك كان بعض يعني الصحابي أو بعض التابعين يتحرج من أن يصلي إماما، كما روى الشافعي في مسنده عن نافع، ونافع مولى ابن عمر تعلمون ذلك، قال أقيمت الصلاة في مسجد قرب المدينة، هذا رواه الشافعي في المسند، أقيمت الصلاة في مسجدين قرب المدينة، وكان لابن عمر أرض قرب المسجد يزرعها يعني يعملها، وإمام ذلك المسجد مولا له، مولا لابن عمر. فلما أقيمت الصلاة طبعا ذهب ابن عمر وأراد أن يصلي في المسجد ومولاه هو الإمام، فقال له المولى إمام المسجد تقدم فصلي. فقال عبد الله بن عمر أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى. يعني إذن الإمام الراتب هو أولى بالصلاة من غيره، إلا إن حضر بعض الفقهاء يقول الإمام الأعظم، لكن الطريف بالموضوع أن العيني صاحب عمدة القاري ذهب إلى أن الإمام الأعظم أيضا يحتاج إلى إذن، يعني جعل الحق لمن؟ للإمام الراتب. قال ولو حضر الإمام الأعظم فأحق بالإمام الإمام الراتب، هذا ذهب إليه العيني. طبعا الآخرون لم يذهبوا إلى هذا، قالوا الإمام الأعظم أحق بالصلاة من الإمام الراتب. طبعا قال ابن رجب الرواية التي فيها أن ابن عمر قال لمولاه أنت أحق كان عتيقا، يعني قال لعله كان عتيقا، لأنه إذا كان عبدا ففي إمامته بسيده نظر، لذلك قال كان عتيقا. وروى البيهقي في السنن الكبرى عن هزيل بن شرحبيل قال جاء ابن مسعود إلى مسجدنا فأقيمت الصلاة فقلنا تقدم، فقال يتقدم إمامكم، فقلنا إن إمامنا ليس هاهنا، فقال يتقدم رجل منكم. فإذا ابن مسعود هنا لا صلى محل الإمام، ولا من رأى أنه هناك أحق من ينوب عن الإمام. كما قلت هذا بالنتيجة يعود من فوائد هذا الحديث إلى حفظ الإسلام لحقوق الناس ومنازلهم. باختصار إذا ماذا نستفيد من هذا الباب؟ إذا زار الإمام قوما فأمهم، أن الإمام الأعظم كثير من الفقهاء قالوا هو أولى بالإمامة. بعضهم قال أي زائر إذا أذن له صاحب البيت فيجوز أن يصلي. العيني انفرد فقال حتى الإمام الأعظم يحتاج إلى إذن. طيب الباب الذي بعده باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه الجملة قطعة من الحديث الذي ذكره البخاري أو الأحاديث التي سترد فيما بعد ذكرها. قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، طبعا مراد البخاري بأن الائتمام يقتضي متابعة المأموم للإمام في أحوال الصلاة، بمعنى تنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا إذا دل الدليل الشرعي على ذلك، هكذا قال الحافظ ابن حجر. فالأصل بالمأموم أن يتابع الإمام إلا إن دل دليل شرعي على خلاف ذلك. فماذا فعل البخاري؟ فورا بعد قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به جاء بدليل على أن هناك حالا قد خولف في هذا الأمر، فقال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، يعني والناس كانوا قياما. فكأن البخاري يقول القاعدة إنما جعل الإمام ليؤتم به إلا إذا جاء دليل دل على التخصيص. ودل هذه القصة التي أوردها البخاري أنه صلى النبي جالسا وصلى الناس قياما دل على التخصيص في هذه الحال كما قال الحافظ ابن حجر. إذن الآن سيحشد البخاري الآثار والأحاديث على هذا الأمر، أن الأصل أن الإمام يؤتم به إلا إن ورد دليل آخر يخصصه أو ينسخ شيئا منه. فتعالوا بنا إذن إلى ما أورده البخاري من الآثار. أورد أولا أثر ابن مسعود فقال: وقال ابن مسعود: إذا رفع يعني المأموم قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يدفع الإمام. ما معنى هذا الأثر؟ يعني الإمام كان ساجد، المأموم رفع رأسه فلا زال الإمام ساجدا، فماذا يفعل المأموم؟ يرجع، يرجع ويمكث بمقدار ما رفع ليكون مكثه في السجود بمقدار مكث الإمام لكي لا يكون أقل منه. وهذا الأثر طبعا رواه ابن أبي شيبة، وقال الحافظ ابن حجر بإسناد صحيح، ولفظه يعني في مصنف ابن أبي شيبة: لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام. إذا قوله ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام، لماذا؟ لتتم متابعته له ويكون ركوعه وسجوده بقدر ركوع الإمام وسجوده. وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود طبعا قاله عمر رضي الله عنه، قال: إذا رفع، واسمعوا نص سيدنا عمر، قال: إذا رفع أحدكم رأسه من ركعته أو سجدته. ما المقصود بركعته؟ ركوعه أو سجدته قبل الإمام، فليعد حتى يرى أنه قد أدرك ما فاته. إذا هذا قول ابن مسعود، قول عمر وابنه وكثير من التابعين ومن بعدهم من العلماء، وهو قول الفقهاء المشهورين كأبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي وأحمد، هذا قول الفقهاء. لكن قال ابن رجب بعض الحنابلة، بعض فقهاء الحنابلة قال: إذا رفع رأسه ثم رجع ليتابع الإمام، فإذا رفع الإمام رأسه يتابعه، يعني لا يطيل، يتابعه، ويستحب له أن يعوض عن ذلك بالتطويل في السجدة الثانية. هكذا قالوا، الحقيقة قريبة من الأولى، لكن من أين أتوا بهذا؟ قال: جاءوا من قول ابن عمر روي عنه قال: من رفع رأسه في السجدة الأولى قبل الإمام فليطول في الثانية. وعن ابن مسعود قال: يصنع في الثانية بعد الإمام بقدر ما كان رفع في الأول. إذن هما قولان في هذه المسألة. سؤال: إذا رفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو السجود عمدا، هل بطلت صلاته؟ أكثر العلماء على أن صلاته لم تبطل إذا اجتمع مع إمامه فيما بعد، ولكن بعض الفقهاء قال بأن صلاته تبطل إذا رفع رأسه قبل الإمام عمدا. هذا الذي قاله ابن مسعود. طب تعالوا إلى الأثر الذي نقله عن الحسن البصري. قال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة السجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. ما المراد بهذا الأثر؟ هنا حكى عن الحسن مسألتين، هذه المسألة الأولى، وهذه المسألة الأولى طبعا رواها سعيد بن منصور في سننه. اسمعوا لفظ تتضح لكم، لفظ سعيد بن منصور، قال سعيد بن منصور: في الرجل يرفع يوم الجمعة فيزحمه الناس، يعني إذا كان في ازدحام بصلاة الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود. قال: فإذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين. ما المراد بهذا؟ مراد كما قال أن الإمام لا يتحمل الأركان التي تركها المأموم، فمن لم يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة. طيب ما مناسبة هذا الأثر للباب؟ الباب إنما جعل الإمام ليؤتم به. شو فائدة الأثر هنا؟ ما العلاقة بين هذا الأثر وبين الباب؟ فكروا للجوب. نعم، هو الحقيقة ربط المأموم بالإمام، يعني هذا تأكيد على أن الإمام ليؤتم به، بمعنى إذا استمر المأموم متابعا للإمام مع أنه ترك بعض الأركان وتداركها بعض الصلاة وجب عليه أن يبقى متابعا له، فمن باب أولى أنه يجب عليه أن لا ينفرد عنه. عرفنا كيف أتى بهذه القضية، أنه إذا استمر معه مع أنه اختل بعض أركان صلاته، نعم، وجب عليه أن يتابعه، وتدارك ما فاته بعد فراغ الإمام، مما يؤكد أنه ليس له أن ينفرد عن الإمام. هذه المسألة التي ذكرها الإمام البخاري. لكن طبعا هذه قالها الحسن بأنه يعني الإمام في يوم الجمعة أو أي صلاة في ازدحام لم يستطع من الزحام أن يسجد، يبقى قائما، ولم يستطع أن يسجد بعد ذلك، نعم، لو فرج له فرجة في الركعة الثانية فإنه يسجد سجدتين، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة، لأن هاتين السجدتين قد ألغتا الركعة التي صلاها. هذا ما يقوله الحسن، طبعا ويوافق على ذلك بعض الفقهاء. أما عند بعض الفقهاء يعني كأبي حنيفة مثلا والشافعي وأبي ثور وغيرهم، فقالوا يسجد ولو على ظهر من أمامه. عرفنا يعني إذا كان هنالك شدة زحام يسجد على ظهر من أمامه. فقال العيني، ذكر عن مالك، مالك قال لا يسجد على ظهر أحد، يعني مالك تابع من أو ذهب إلى ما ذهب إليه الحسن البصري، لا يسجد. قال فإن خالف يعيد، عند الإمام مالك لا يصح أن يسجد على ظهر أحد ولا على قدمه، ينبغي أن يسجد على الأرض. طبعا وله دليل في هذا، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ومكن جبهتك من الأرض فلم يرى الازدحام عذرا. أما أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور قالوا يسجد ولا إعادة عليه. لذلك الموفق ابن قدامة قال في المغني بأن الذي لم يمكنه الزحام من السجود، نعم، إذا قدر على السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه ذلك وأجزأه. وبهذا قال، يعني ينقل الموفق، بهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور. إذن هؤلاء الفقهاء قالوا يلزمه أن يسجد على ظهر من أمامه أو على قدمه، لكن قال عطاء والزهري ومالك لا يفعل، لا يسجد إلا على الأرض. طبعا يقول الموفق أنه دليلنا على هذا أنه يسجد على ظهر من أمامه أو قدمه ما روي عن عمر أنه قال إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه. وقال هذا الحديث رواه سعيد بن منصور في السنن، وقاله عمر في محضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة، يعني الظاهر سيدنا عمر وجد ازدحام في يوم جمعة فقال إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه، ولم يظهر له مخالف من الصحابة، نعم، فلذلك أخذ بهذا أكثر الفقهاء واعتبروه استثناء من قوله صلى الله عليه وسلم ومكن جبهتك من الأرض. ثم قالوا لأنه أتى بما يأتي به حال عجزه، يعني المريض لو كان لا يستطيع أن يسجد لمرض ألا يصح أن يسجد على وسادة أو على مرفقة؟ يصح، فهذا مثل هذا، هذا ما قاله الفقهاء. وكذلك قال الطحطاوي في المراقي، قال عبارة، قال من شرط صحة السجود عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع، فإن زاد على نصف ذراع لم يجوز السجود إلا أن يكون لزحمة سجد فيها، لكن قال الطحاوي على ظهر مصل. نعم، فإن لم يكن ذلك المسجود عليه مصليا أو كان في صلاة أخرى لا يصح السجود. فإذا قيدها صاحب المراقي بأن الذي يجب أن يسجد على ظهره أن يكون كذلك مصليا. هذه المسألة الأولى التي تؤكد أن على المأموم أن يتابع الإمام. ما المسألة الثانية التي ذكرها عن الحسن البصري؟ وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. ما المراد بهذا الأثر الذي ذكره البخاري عن الحسن البصري؟ في من نسي سجدة حتى قام يسجد. هنا حتى قام يعني مين؟ الإمام أم ماذا؟ الذي نسي، من الذي نسي؟ هنا الخلاف في هذه المسألة. طبعا ابن رجب قال وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد، اعتبر حتى قام الإمام، يعني المأموم جالس ونسي أن يسجد السجدة الثانية والإمام قام من السجدة الثانية وصار في الركعة، فالمأموم إذا تذكر ماذا يفعل؟ يسجد، لأنه فريضة ولا يصح أن يتابع الإمام بترك الفريضة. والحافظ ابن رجب قال لا نعلم خلافا فيه، فعلا هذه المسألة لا خلاف فيه، لأنه تخلف تخلفا يسيرا لعذر وتعم به البلوى كثيرا. هذه المسألة في حق من صلى خلف من لا يطيل المكث في ركوعه وسجوده، يعني في بعض الأئمة بالأصل سريع في الركوع وفي السجود، فلو سبقك أنت ينبغي عليك ماذا تفعل؟ أن تأتي بهذه الأركان، وهذا مضطرد في كل من فاته مع الإمام ركن لعذر من زحام أو نوم أو نسيان، بس مو نوم يعني أفسد له وضوءه. هذا ما قاله ابن رجب، لكن الحقيقة غير ابن رجب قال كلام آخر وكلام مقبول يعني جدا. قال لما وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد، قال صاحب لامع الدراري كلام جميل، قال هذه الفقرة هذه المسألة غير متعلقة بالترجمة، ترجمة إنما جعل الإمام ليتم به ما لا علاقة بالمرة. ليه؟ قال إنما أوردها البخاري لمناسبة لضرورة أداء الفرض، وأنه لا يترك من الفريضة شيء كائنا ما كان. ونقل صاحب لامع الدراري عن أحد العلماء الكبار في الهند اسمه محمد حسن المكي، قال هذه في من نسي سجدة حتى قام يسجد، قال هذه في المنفرد، يعني الذي يصلي منفردا، إذا نسي سجدة فقام إلى الركعة الثانية وتذكرها في الركعة الثانية ماذا يفعل؟ يعود ويسجد ولا تعلق لها بالترجمة. طيب لما ذكرها البخاري إذا كان لا علاقة لها بالترجمة؟ قال ذكرها تبعا للمسألة السابقة، لأن الحسن سئل عن كلتا المسألتين فأجاب كذلك فأوردهما البخاري معا، يعني مسألة في من نسي سجدة ما لها علاقة بالمسألة الأولى التي ذكرها عن الحسن البصري والتي فيها ضرورة اتباع الإمام، هذه في المنفرد. لكن لما سئل الحسن عن المسألتين معا أوردهما البخاري معا. يظهر محمد حسن المكي فكر بالموضوع مرة أخرى أو لقى لها وجها آخر، فقال يعني قوله في من نسي يعني ليس المنفرد، ولكن إذا كان مع الإمام، إذا نسي إحدى السجدتين مع الإمام فقام الإمام وقام هو معه أيضا ثم ذكر السجدة ماذا يفعل؟ يعود ويسجد متابعة للإمام، وكأن هذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب فتكون الترجمة أو يكون هذا الأثر متوافقا مع مع الترجمة، ولنبقى عليه إذا، لكن ذكرنا الاحتمالات. واحد مع الإمام، صلى سجد السجدة الأولى ثم قعد، نسي سهو، قام الإمام إلى السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، فقام المأموم معه ونسي السجدة الثانية، ثم تذكر أنه لم يسجد، ماذا يفعل؟ يترك القيام وينزل ويسجد، وهذا لأمرين اثنين: لإتمام الصلاة لأنه ترك فريضة، وليتابع الإمام لأن الإمام سجد سجدة ثانية. لذلك هذه الآثار فعلا قد أكدت قول البخاري: إنما جعل الإمام ليهتم به. الآن ندخل إلى الحديث. سبحان الله، هذه الآثار استغرقت وقت كل شيء. الحديث حديث السيدة عائشة التي تحدث فيه عن مرض الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وهذا حديث مر معنا، تذكروا لما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لكن سبحان الله، البخاري أتى برواية ليس فيها هذه القطعة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأن الشاهد هنا غير، لا يتعلق بهذا الموضوع. وقال ابن رجب: هذا الحديث هو أتم رواية للحديث، أتم رواية للحديث هذا النص الذي هنا. فمن أراد أن يذكر هذا، أن هذا الحديث الذي هو من طريق موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، هو أتم رواية للحديث، لكن على نقص فيه. ما هو النقص الذي فيه؟ مروا أبا بكر، الحوار الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين السيدة عائشة، هنا لم تتعرض الرواية له. تقول السيدة عائشة: فقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مرضه الأخير، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرون. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ما المخضب؟ تصد، المخضب يعني التصد، الإناء الذي يغسل فيه الثياب. قال: ففعلنا فاغتسل، فذهب لينوء. ما معنى لينوء؟ لينهض بجهد ومشقة، يقال ناء بالحمل أي نهض به بمشقة. ما بقولوا هذا ينوء بالحمل، يعني يشق عليه حمله وينهض به بصعوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض، لذلك أراد أن يقوم بصعوبة ومشقة. ذهب لينوء فأغمي عليه مرة ثانية، ثم أفاق وسأل السؤال نفسه. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على موضوع الصلاة، يعني أول كلمة يقولها بعد إغماءته: أصلى الناس؟ كم كانت الصلاة ذا أثر عظيم في قلبه، وكم أخذت عليه من فكره، ويريد صلاة الناس كذلك صلاة الجماعة. قلنا لهم: ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فقعد فاغتسل. هذه المرة الثانية. ثم ذهب لينوء لينهض بمشقة فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا لهم: ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، فقعد فاغتسل. إذن كم مرة صاروا؟ ثلاثة. ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، إذن وجد أنه كأن ذهابه إلى المسجد متعثر. فقال حينئذ، أمر أن يصلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثلاث مرات، كل ما أغمي عليه وأفاق يغتسل ثم يغمى عليه. نعم. فلما وجد أنه غير قادر على الخروج، حينئذ أمر أن يصلي أبو بكر بالناس، فأتاه الرسول إلى آخر الحديث، فقال: إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس. هذا الحديث مر معنا، لكن هنا زيادة، أن أبا بكر قال لعمر، قال: يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فآثرت أن أتركه إلى الدرس القادم لنستفيض فيه، يعني من غير إسراع، لأن فيه حديثا طويلا، فيه كلام كثير، فنؤجله إلى الدرس القادم. لكن ملاحظة، قلت لكم بأن كثير من الفقهاء يقول لو رفع قبل الإمام عمدا لا تبطل صلاته، لكن ذلك غير جائز. وورد عن النبي عليه السلام ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، تعلمون الحديث. فلا يجوز أن يسبق الإمام بركوع ولا سجود. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.